بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة السادسة للبحث في قاعدة على اليد وتعيين القيمة المضمونة على الآخذ من دون إذن المالك، وحيث أن القيمة قد ترتفع من حين الأخذ والاستيلاء إلى حين التلف، وكذلك إلى حين الأداء. لذا يقع الكلام في هذه الجهة، أن المستفاد من القاعدة هل هو اعتبار قيمة يوم الأخذ أو يوم التلف أو يوم الأداء. وتفصيل البحث في هذه الجهة أن المستولي على مال الغير من دون إذنه لابد عليه من ضمان نفس العين بأدائها إلى صاحبها، هذا إذا كانت العين موجودة. فالضمان أولا وبالذات يتعلق بنفس العين، وأما إذا تلفت فحينئذ إذا كانت مثلية فيجب على الآخذ أن يؤدي مثلها إلى المالك، وأما إذا كانت قيمية فيجب عليه أن يؤدي قيمتها إلى المالك. فعلى هذا الفرضان الأولان، وهما إذا كانت العين باقية وكذلك إذا تلفت وكانت مثلية، فلا يدخلان في دائرة البحث في هذه الجهة، لأن ماكو قيمة حتى نريد نشوف بأنه القيمة يوم الأخذ أو يوم التلف أو يوم الرد، إذ لا قيمة مطلوبة على هذه على هذين الفرضين حتى نبحث عن أي القيم يجب أن يدفعها الآخذ، وإنما نقطة البحث في هذه الجهة فيما إذا تلفت العين عند الآخذ كالغاصب وكانت قيمية. نعم، وحيث أنه مطالب بمقتضى قاعدة على اليد بالقيمة، لذا يقع البحث أنه هل أي القيم مطلوبة؟ هل قيمة العين عند الآخذ كيوم الغاصب مثلا، أو يوم التلف، أو يوم الأداء؟ إذا عرفنا نقطة البحث في هذه الجهة، إذن لعد وصلنا إلى هذه النتيجة مع بقاء العين، أصلا هذا مو داخل فيه محل بحثنا، مع تلف العين وكون العين مثلية أيضا خارجة عن نطاق بحثنا، وإنما ينحصر فيما إذا تلفت العين التي أخذها الآخذ وكانت قيمية. هنا نبحث عن أي قيمة يجب عليه أن يدفعها وهو ضامن لها. إذا عرفنا نقطة البحث في هذه الجهة، فلا بد من الكلام فيما يستفاد من القاعدة على تقدير كون مدركها هو الحديث النبوي، وكذلك على تقدير كون مدركها السيرة العقلائية. أما على تقدير كون مدرك القاعدة هو الحديث النبوي، فإن الأقوال فيما يستفاد من الحديث على تعيين القيمة كثيرة، وكل قول له دليله ووجهه، ولكن المهم هو النظر في الحديث الدال على القاعدة وما يستفاد منه بالنسبة إلى تعيين وقت القيمة المطلوبة للضمان. ربما يستفاد من السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية بأن المستفاد من القاعدة هي القيمة يوم الأخذ والاستيلاء، لا يوم التلف ولا يوم الأداء. وحاصل استدلاله على دعواه هو أن ظاهر الحديث النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو أن نفس ما وقع تحت اليد يثبت ويستقر على عهدة الآخذ، ولا شك في أن هذا المعنى وهو استقرار، نعم الاستقرار على عهدة الآخذ، هو حكم شرعي وضعي في عالم الاعتبار التشريعي، وما إلى وجود خارجي. الحكم هو حكم اعتباري في وعاء الاعتبار. وحيث أن المال المأخوذ عين خارجية، فإذا الحكم في عالم الاعتبار، المال المأخوذ شنو؟ في الخارج. وحيث أن المال المأخوذ عين خارجية والموجود الخارجي يمتنع أن ينتقل بوجوده الخارجي إلى عالم الاعتبار، وإلا للزم انقلاب ما هو خارجي إلى كونه اعتباريا، وهذا مستحيل، كاستحالة انتقال الموجود الخارجي إلى الذهن للزوم انقلاب ما هو خارجي إلى وجود ذهني. واضح؟ وعلى هذا فلا بد وأن يكون وجوده في العهدة إنما هو في عالم الاعتبار، ووجود الوجود الاعتباري له وجود أيضا كالوجود الخارجي والوجود الذهني، ومرجعه إلى اعتبار ذلك الوجود الذي وقع تحت اليد على عهدته. فيكون مفاد الحديث الشريف هو أن كل مال مأخوذ إما قهرا وبالقوة أو بدون إذن مالكه أو بدون إذن الشارع فهو مستقر بوجوده الاعتباري على صاحب تلك اليد، وهذا الوجود الاعتباري ثابت عليه لا يرتفع إلا بأداء ذلك المأخوذ، فبالأداء تفرغ ذمته.
فهو موجود اعتبارا في ذمته.
نعم 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 نعم، أكثر بعد يتضح. وذلك الوجود المأخوذ له جهات ثلاثة: الخصوصيات الشخصية فيما إذا كانت العين المأخوذة باقية غير تالفة، يجب عليه أن يراعي خصوصيات الشخصية بالنسبة إلى المأخوذ، أن يرجع نفس العين. والجهات الصنفية في مرتبة أخرى، فيما إذا كانت العين تالفة وكان مثليا، نعم، الخصوصيات الشخصية بواسطة التلف لا يمكن أداؤها، ولكن الجهات الصنفية يمكن مراعاتها بإعطاء المثل، فهذه مرتبة أخرى. فيما إذا كانت العين تالفة وكان مثليا. والجهة المالية للتالف، هذه أدنى المراتب التي يعتبر في هذا الضمان، فيما إذا تلفت العين وكانت قيمية. إذن الخصوصيات الشخصية لا يمكن أن تؤدى، الخصوصيات الصنفية لا يمكن أن تراعى، فشنو نلزم؟ بالجهة المالية للمأخوذ بعد تلفه. واضح؟ وهذه الجهات الثلاث مأخوذة في عالم الاعتبار ومعتبرة فيه، والمفروض أن ذلك الوجود الاعتباري باق في عهدته. فإذا أمكن الأداء مع مراعاة جميع هذه الجهات الثلاث فالواجب هو ذلك، كما لو كانت العين باقية ولم تتلف. وأما إذا تلفت العين سقطت الخصوصيات الشخصية، لأنه مع عدم إمكان أدائها يكون اعتبارها لغوا. واضح؟ وتبقى الجهتان الأخريان. فإذا كانت العين التالفة مثلية تكون الجهة الصنفية معتبرة، فلذا يكون الواجب دفع المثل. وأما إذا كانت العين التالفة قيمية كما هو مفروض كلامنا، تسقط الجهة الصنفية أيضا، إضافة إلى شنو؟ الخصوصيات الشخصية، وتبقى خصوص الجهة المالية للعين التالفة. فاللازم أداء تلك الجهة التي يعبر عنها بالقيمة، وهي التي كان ضامنا لها ابتداء ومن حين الأخذ، لأن ظرف الضمان هو وقت الأخذ والاستيلاء، فاللازم هو دفع القيمة في وقت الأخذ الذي هو وقت الضمان بحسب الحديث الشريف.
تعيد العبارة الأخيرة.
نعم. لأن ظرف الضمان هو وقت الأخذ والاستيلاء، فاللازم هو دفع القيمة في وقت الأخذ الذي هو وقت الضمان بحسب الحديث الشريف. والحاصل أن الشارع اعتبر الضمان من حين الأخذ والاستيلاء، ولكن حيث أن العين المأخوذة قد تلفت وبحسب الفرض أنها قيمية، فيكون في ظرف الاعتبار هو مراعاة جهة المالية. من حين الاعتبار وهو وقت الأخذ والاستيلاء. واضح؟ هذا حاصل دليل دعوة السيد البجدوري. واضح بعد شنو صار؟ بأنه إحنا ما علينا بالعين الخارجية، إحنا كون نشوف الحكم الوضعي الذي اعتبره الشارع. اعتبره الشارع في وعاء الاعتبار، وأوجب علينا شنو؟ ثلاثة خصوصيات يجب أن تراعى: الخصوصية الشخصية، والخصوصية الصنفية، والخصوصية المالية. نعم، ما دام العين موجودة يجب دفع ما هو موجب لمراعاة هذه الخصوصيات الثلاث. ولكن عندما تتلف وكانت العين قيمية، الخصوصية الأولى لا يمكن تحققها، الخصوصية الثانية لا يمكن تحققها، فهي غير معتبرة في الضمان، وإلا لكانت لغوة. فإذا المعتبر هو شنو؟ هو خصوص الجهة المالية. يعني وكأن سيد البجنردي فرق بين الضمان قبل التلف بالنسبة إلى القيمي، الضمان قبل التلف، والضمان بعد التلف. ولكن يمكن أن يناقش دليله ليكون الظاهر المستفاد من الحديث هي القيمة يوم الأداء والدفع، نتيجة لمناقشتنا، مو أنه رعاية القيمة ليوم الأخذ والاستيلاء، لا، بل يوم الأداء والدفع للمالك. وذلك لظهور الحديث في ثبوت نفس العين الخارجية المأخوذة على العهدة. نعم، في ثبوت نفس العين الخارجية المأخوذة على العهدة. وأما ما في كلامه من أن العين الخارجية يمتنع أن تنتقل بوجودها الخارجي إلى عالم الاعتبار، فيمكن رده بأن العين الخارجية إنما هي طرف الاعتبار ومتعلق للاعتبار. يعني لولا وجود العين الخارجية وقد أخذها الغاصب لما اعتبر الشارع الضمان بالنسبة لها. صحيح الحكم اعتباري، ولكن متعلق هذا الاعتبار هي العين الخارجية. فالعين المأخوذة بوجودها الخارجي ثابتة على عهدته ومضمونة عليه، لكن الثبوت بما أنه حكم وضعي تشريعي فهو أمر اعتباري لا واقعي. واضح؟ وعلى هذا فقياس المقام بالموجود الخارجي الذي يمتنع أو يمتنع عن يوجد في الذهن بوصف وجوده في الخارج قياس مع الفارق، وذلك لأن الوجود الذهني قسيم للوجود الخارجي. الوجود إما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون خارجيا، كما أنه الوجود اللفظي، الوجود الكتبي، كلها وجودات، كل وجود قسيم للوجود الآخر. نعم، لأن الوجود الذهني قسيم للوجود الخارجي، وكل منهما له واقعيته، ويمتنع انتقال أحدهما إلى الآخر مع حفظ واقعيته ووجوده. نعم، وإلا للزم الانقلاب. وهذا بخلاف الأمر الاعتباري الذي هو الضمان والثبوت على العهدة، فإن متعلقه صحيح هو اعتبار، ولكن الاعتبار لابد وأن يكون سببه شنو؟ إلى متعلق، متعلقه شنو؟ الخارجي، مو هذا وجود وهذا وجود. فإن متعلقه هو الوجود الخارجي الذي تعلق الأخذ به. وأما ما ذكره من الجهات الثلاث هي الخصوصيات الشخصية والجهات الصنفية والجهات المالية، فالثابت في العهدة إنما هي نفس العين المأخوذة من دون فرق بين زمان قبل التلف وزمان بعد التلف، من حيث الضمان لا فرق بينهما. قبل التلف يكون ضامنا لجميع هذه الجهات، وبعد التلف أيضا شنو؟ يكون ضامنا لهذه الجهات، من حيث الضمان لا فرق بينهما. فالثابت في العهدة إنما هي نفس العين المأخوذة من دون فرق بين زمان قبل التلف وبين زمان عروض التلف. فكما أن العين بجميع جهاتها الثلاث ثابتة على اليد قبل التلف، غاية الأمر في عالم الاعتبار الذي هو نوع من الوجود في مقابل سائر أنواعه، كذلك هو ثابت على اليد مع جميع الجهات بعد التلف. نفس هذا الاعتبار، اعتبار الضمان الثبوت على العهدة الاعتباري، موجود قبل التلف وبعد التلف، لا يتغير شيء، ولا مجال للتفكيك في مفاد الحديث الذي هو الحكم بالضمان بين الزمانين قبل التلف وبعده، والحكم بأن الثابت قبل التلف إنما هي العين مع جميع الجهات الثلاث، هكذا كان يقول، والثابت بعده إنما هي العين مع بعض تلك الجهات. لا، ليس كذلك، بل العين المأخوذة مضمونة على عهدة الآخذ، وهذا الضمان مستمرا إلى زمان الأداء، لا يتغير شيء، ولا فرق في هذا الثبوت بين ما قبل التلف وما بعده. إذن رعاية الجهات الثلاث من حيث الضمان، نعم، لا فرق فيه بين قبل التلف وبعد التلف. غاية الأمر شنو الفرق؟ أن التلف يؤثر في الغاية وهي الأداء، الضمان لا يتغير، الضمان ضمان. شنو اللي راح يتغير نتيجة للتلف؟ الغاية الموجودة في الحديث، الغاية للضمان. شنو الغاية للضمان؟ حتى تؤدي، هو الأداء. غاية الأمر أن التلف يؤثر في الغاية وهي الأداء، حيث أنه قبل التلف كان أداء العين بجميع الجهات الثلاث ممكنا، وبعده امتنع ذلك وصار محالا. فلذا ينتقل الأداء، مو الضمان، الأداء إلى المرتبة الثانية، وهي أداء المثل إذا كان مثليا، وبعدها إلى المرتبة الثالثة وهي الجهة المالية التي أداء هي أداء القيمة إذا كانت قيمية. والحاصل أن الانتقال إلى القيمة إنما هو في ظرف الأداء الذي هو الغاية بحسب الحديث، ولا ارتباط له بأصل الضمان. وعلى ذلك فما لم يؤدي القيمة، يعني ما لم يحقق الغاية للضمان، الضمان يبقي ساري المفعول. ما الذي يرفع الضمان عنه؟ هو خصوص الأداء.
نعم صح.
انزين. وعلى ذلك فما لم يؤدي القيمة تكون العين المأخوذة باقية على ذمته ومضمونة عليه. فإذا أراد ردها يرتفع الضمان. وحيث أنه غير قادر على رد العين لفرض التلف ولا على رد مثلها لعدم كونها مثلية، فاللازم رد قيمتها. ومن الواضح أن القيمة التي يجب ردها حينئذ هي القيمة للعين في يوم الأداء والدفع. الضمان ما تغير شيء. شفتوا الاختلاف وين؟ سيد البوشنوردي يقول بمجرد الأخذ كان مكلفا بمراعاة جميع الجهات، بمجرد التلف الضمان سوف يتغير. يعني شنو؟ يعني عندما أخذت الضمان بعد مع مراعاة الجهات الشخصية يكون لغوا اعتباره، وإذا مراعاة الجهات الصنفية أيضا يكون لغوا لأنه مو مثلي، فيكون قيميا، فيكون الضمان من حين الأخذ يكون بالقيمة. فلذا يجب علينا أن نرى قيمة هذا التالف المضمون يوم الأخذ الذي ثبت الضمان به كم هو ونؤديه. إحنا شنو نقول؟ نقول من حيث الضمان لا فرق، مراعاة الجهات الثلاث واعتبارها موجود قبل التلف وبعد التلف. شنو اللي يتغير؟ الأداء التي هي الغاية في الحديث. غاية الضمان هو الأداء، وإلا الضمان هو نفسه الضمان. فلذا هذا وقت الأداء أقدر أنا أقصر أنا الغاصب، وأقدر شنو أطول. ولكن الضمان في كل آن يلاحق هذا لأنه موجود في عهدته، الضمان مع مراعاة كل الجهات. يأتي وقت الأداء لا يمكن مراعاة الجهة الأولى ولا يمكن مراعاة الجهة الثانية، فإذن أراعي أدنى مرتبة وهي مراعاة المالية وهي القيمة. إذن الآن القيمة عند الأداء صارت فعلية بالنسبة لي. والظاهر وقوع الخلط في كلام القائل بين الضمان المغير وبين الأداء الذي هو الغاية، فرأى أنه حيث لا يمكن رد العين مع جميع الجهات الثلاث لتلفها، فاللازم ردها ببعض الجهات وهي جهة المالية، فبنى على ذلك أن الضمان أيضا مرتبط بذلك البعض بالقيمة، مراعاة شنو هذه الجهة، الجهة المالية. والحال أن الضمان إنما هو بالإضافة إلى العين مع جميع الحالات، والغاية للضمان لها مراتب ودرجات، فيلزم أداء قيمة يوم الأداء لامتناع أداء العين بجميع الخصوصيات. نعم، بجميع الخصوصيات لا يمكن، فلذا نراعي الجهة الممكنة وهي جهة المالية وهي القيمة. وإذا أردنا أن نبسط الكلام فنقول أن المستدل اعتبر الضمان عند التلف عند التلف ينتقل إلى القيمة في القيميات، فلذا قال بأن ضمان القيمة هو شنو؟ يوم الأخذ والاستيلاء هي التي تكون في عهدته لا يوم الأداء. والحال كما أثبتنا بأن الضمان بالجهات الثلاث باق في عهدته حتى بعد التلف إلى أن تحصل الغاية وهي الأداء، ولكن عند الأداء حيث أنه لا يمكن مراعاة الخصوصيات الشخصية ولا الجهة الصنفية وذلك لفرض تلفها، فلا بد من مراعاة جهة المالية فيؤدي القيمة يوم الأداء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.